بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه في قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن مخلد بن عمرو به، كأنه عن محمد بن عمرو، خالد حدثنا خالد عن محمد بن عمرو به، وخالد هو بن عبد الله الطحان كما جاء بيانه في مسند أبي يعلى. مثل هذا يقول ذاك المنتقد: هو في الصحيح، هو في الصحيح في كتاب كذا وكذا، فهذا هل هو في الصحيح هذا أم ذاك؟ عمن؟ عن أم سلمة. أما هذا فخارج الصحيح كما ترى، فيكون ذاك في الصحيح وهذا في خارج الصحيح، ولا مانع من أن يأتي الحديث بنصه وفصه عن عدد من الصحابة، ويكون عن جماعة من الصحابة، ويكون يقال كذا كذا حديث وهو لفظ واحد. إنما أنا بشر، نبي من أنبياء الله ومرسل من رسله، سيد المرسلين، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، كذا قال عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود، وهو من بني آدم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يدل على تفاوت الناس في البلاغة والإفصاح، وأن بعضهم قد يكون به عي، يكون عييا لا يفصح عن مقصوده. وهذا العي قد يذهب بحقه وله الحق، مع أن لصاحب الحق مقالا، إلا أن العي قد يذهب بحقه ولا يصح عن حقه وعن مقصوده. وهو في الحقيقة مظلوم، العي إذا ذهب بحقه يعتبر مظلوما. فمن قطعت له من أحد من حق أخيه قطعة فإن أقطع له قطعة من النار. هذا يدل على أن الحكم المخالف للصواب لا يبرر المحرم، ولا يجعل ذلك المال حلالا لآخذه. حكم الحاكم إذا خالف الصواب لا يحل ما حرم الله. ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ظهر له، ولا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا ما أطلعه الله عليه. ويدل أيضا على المال الحرام يعتبر نارا، ونظير ذلك: إن أحدكم ليسألني فأعطيه حاجته وهو أنا كاره، فيخرج يتأبطها نارا، يحملها في إبطه وهي في الحقيقة نار. وقول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وفيه دلالة على أن حكم الحاكم يفصل بين المتخاصمين فيقطع هذا لهذا وهذا لهذا سواء كان صوابا أو خطأ، أقطع له قطعة من النار. وأن الاختصام يكون بين الخصمين عند الوالي، تختصمون إلي فأقضي بنحو ما أسمع. وأن القاضي يشترط فيه أن يكون له سمع، ما يكون أصم، يبلغ الكلام، لأنه قد يبلغ الكلام عوجا أو على خلاف المقصود أو فيه شيء من الانحراف، فاشترطوا أن يكون الحاكم سميعا، ما يكون أصم، يكون يسمع بنحو ما أسمع. وهكذا ما يكون أبكم أيضا، يكون يتكلم. وفيه دلالة على تفاوت الناس في الخلق وفي الفضل، وفضل بلاغة اللسان فيما إذا كان بحق، أما مثل هذا في إزهاق باطل، إزهاق حق وإبطال حق، ما يجوز. هذا انتقده ذاك الملفلث، قال قلت هو بل هو مخرج في البخاري ومسلم ثم ساقه من حديث أم سلمة. هذا الحديث من ضمن ما انتقده، يقول كيف يخرجوه في الصحيحين. قال رحمه الله: الخروج على الأئمة المسلمين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، هذا باب واسع شوية، في السنة: حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فليكن هذا معلوما أن الجلوس للتفكه على الأمراء نعرة خارجية، الخوارج كانوا يجلسون ويطعنون على أمرائهم، هذا الذي رأيناه في مجالس بعض الناس، وإن كانوا يزعمون أنهم ليسوا خوارج لكن هذا ديدنهم، وبعضهم بين قادح ومادح خاصة في مجالس القات. فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما. هذا يدل أن العلم يجعله الله سبحانه عند الشخص، هو أمانة، العلم أمانة يجعله الله عند من شاء من عباده، وينبغي أن يقوم بتلك الأمانة يؤديها. فانظر هذا التعبير، التعبير الجيد، وقد جعل الله عندك علما. وأيضا قبله قوله أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم عندهم من العلم ما أتاهم الله بين مستقل ومستكثر. وأناس بهذا العراق منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان، يطعنون على أمرائهم. بلاد الثورة، العراق بلاد الثورة من قديم، بلاد الانقلابات، ما صلح للكوفة إلا الحجاج، ومع ذلك كانوا ثائرين عليه لكن ما يجزمون. وهكذا تولاها أناس كثير، أكثر أمرائها يقتلون وينقلب عليهم، يقتلون إما يقتلون ثورة يثار عليهم، يثار بلاد الثورة. منه الزلازل والفتن، لا تمر سنة ليس في العراق قلاقل وزلازل وفتن. وابن كثير يذكر وفي حوادث سنة كذا وكذا حصل في العراق، وفي حوادث كذا وكذا حصل في العراق، هكذا من الجوزي. ويشهدون عليهم بالضلالة، هذا مبدأ الخروج. عجب والله ممن ينتهج نهج الروافض ونهج الاشتراكية في الخروج. هؤلاء قوم بور، الروافض والخوارج ولا والاشتراكية خوارج من باب أولى. الخروج مبدأهم والفتنة ديدنهم، ثم يغتر أناس من صلحاء المسلمين بهذه الزجلة وبهذا الإعلام وبهذا التشويش والتشويه والنعرات، فضيحة على طالب علم ينقلب إلى عصبي مع الاشتراكية. نعرات دحباشي وما إلى ذلك، يقولون ما تعريف الدحباشي؟ يقول هو رجل من بني آدم وصفته كذا وصفته كذا، من تلك العجائب، يعني ما ضابط ما تعريفه، قالوا هكذا. وأشياء من هذه التي ما تصدر عن إلا عن سفهاء، سواء من هؤلاء أو من أولئك أو من أين ما جاءت. حيوان حي يكون حيوان ناطق، ونفقت على أناس كانوا طلاب علم ولا درى الناس إلا وهذا يتعصب لهم وهذا يتعصب لهم. أين الانتفاع بالعلم؟ الأصل في العالم أو الطالب أو الداعي لله عز وجل أنه وقاف بحدود الله، وأنه لا تنفق عليه العصبية لأبيه ولا لأقرب قريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. يوصى خطباء المساجد والدعاء إلى الله عز وجل بضرب هذا الحزب، وإن قالوا لهم لما تكلموا قالوا نحن نتكلم الحزب الاشتراكي، كيف أنتم صرتم موالين للكفر توالون الكفرة؟ نحن ما نقول جنوبي وشمالي، نقول الحزب الاشتراكي كذا الحزب الاشتراكي كذا، وهذا سيمغصهم في بطونهم. الكلام على الكفرة، الكلام على الكفار، إن قام أحد واعترض لماذا تتكلمون على هؤلاء الكفرة، يقول أنا لا أتكلم على أحد بهذا، أتكلم على الكفر، أنا أبين الكفر وأبين الحزب الاشتراكي الملحد. فمن منكم منهم أنت اشتراكي يا أخي تب، وإن كنت ما أنت اشتراكي هذا الكلام ما يصلك ولا عليك ولا تعترض. يتكلمون عليهم يبينون حال الحزب الاشتراكي الفاجر ومن صفاته ومن صفاته ومن صفاته ومن صفاته، فالذي يعترض يعتبر مواليا لأهل الباطل، وعنده ولاء يخشى عليه في ذلك الولاء من أن يزير، ولاء للباطل ولأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا يتكلم على المظاهرات، إذا قالوا أنت تتكلم على مسيرة يقول لا أتكلم على تقييد الكفار، وأنتم واقعون في تقييد الكفار، وأتكلم على أنها لا تجوز. أما عجيب يعني نرى أن بعضهم ساكت خوفا من هذا، لو كان الواحد والاثنان والعشرة والعشرين كل واحد ينطق بالحق ما كان لهم هذه الصولة، حيث أنهم إما يتكلمون عليه وإما يقولون أنت عميل وإما يقولون أنت جاسوس، ما يضرك هذا. فلا بد من كلمة الحق في هذه المسألة هنا وهناك وفي كل مكان، لكم حقوق طالبوا بها. المنكرات لا نقرها، لكن الحزب الاشتراكي ما يشاد به، ولا تنشر دعواه ولا تنشر كذلك أيضا فتنته. على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، فقال لي أولئك عليهم لعنة الله. هذا وأمثالهم من حجة من يلعن أهل البدع في الجملة، لا بالتعيين، القدرية عليهم لعنة الله، الخوارج عليهم لعنة الله، الروافض عليهم لعنة الله، هكذا لعنة يعني بالجملة لا بالتفصيل أن فلان ملعون، من باب لعن الله السارق، لعنة الله الكاذبين، لعنة الله الظالمين، وهكذا من هذا الباب. فالمبتدعة ما يقترفونه أشد ما يقترفه الظلمة، وأشد ما يقترفه الفسقة، وأشد ما يقترفه العصاة، وأشد ما يقترفه السرق، يكون لعنا بالوصف. لعن الله الحزبيين من باب اللعن بالوصف. أما فلان الحزبي لعنه الله، لا، هذا عند الجمهور منهي عنه. ونوصي إخواننا ببيان حال أهل الباطل بيانا، فإن الناس صاروا ينقبضون من مثل هذا الكلام، وإن كان هو من منهج السلف وهو حق لعن يعني أهل البدع بالوصف ومدون في كتبهم وأدلته واضحة، لكن الناس يعني ربما ما قبلوا منا الحق، فكيف يقبلوا منا ما اشتبه عليهم مثل هذه الأمور، الحق الواضح يعني. فمثل هذا يجتنب ويدعى الناس إلى ما يعلمون. وإلا فالحقيقة أنه يجوز لعن أهل البدع بالوصف، لعنة الله على المبتدعة يجوز، أو لعنة مثلا فرقة من الفرق، لعنة الله على الرافضة، لعنة الله على الخوارج، وهكذا. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. هذا خارجي خبيث. هذا يذكر النووي رحمه الله أنه من المنافقين، وما مثل هذا يصدر من صحابي جليل يحب الله ورسوله ويحب دين الله، ويقع في مثل هذا الكلام في هذه الوقيعة في الجناب النبوي. هذا طعن في العرض، هذه أذية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكأنه هو يرى نفسه أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك من يعدل عليه بعدي. فلما ولى قال ردوه رويدا، يعني لأنهم أرادوا قتله. قال عمر دعني فأضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أخا لهذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا تغتر بمبتدع حسن الصوت حافظ القرآن متقن له، ما دام مبتدع لا تغتر به أبدا ولا حتى حافظ، من الحفاظ وهو مبتدع لا تغتر به أبدا، ولا واعظ بليغ من المبتدعة لا تغتر به أبدا مهما كان. انظر إلى هذا الرجل وأمثاله كيف يقرأ القرآن، ولهم من الصوم ولهم من الصلاة ولهم مما ذكر في الأحاديث ما تعلمون، ومع ذلك كلاب النار. إنما ينتفع الإنسان بالسنة مع الخير الذي يتحصل عليه من العلم، أما علم بلا سنة فإنه حج على أصحابه كما هو حج على هؤلاء. هذا هو الميزان الصحيح، أنه إنما يغبط الذي عنده علم وعمل، لا مجرد حافظ أو مجرد قارئ أو مجرد خطيب أو غير ذلك وهو مبتدع. لو يحفظ الكتب الستة إضافة إلى حفظه القرآن كحفظ الفاتحة وصار مبتدعا فإنه مذؤوم مدحور، مبتدع ينبغي تحقيره ولا يجوز تعظيمه. ومحدث في دين الله ومتهم دين الله بالنقصان ومفتري على رسول الله وغير ذلك من الضلالة التي يرتكبها. في هذا الأزمنة ظهرت ظاهرة التمييع جلية، صار المبتدع لهم محامون من أوساط السلفيين، من ينبري حامي عن المبتدع من أوساط السلفيين، هذا من التمييع. لو كان مثل هذا المحامي عن المبتدع في زمن الإمام أحمد والله لا بدعه وهجره وأفتى بهجره. ما يجوز الحماية عن ذوي البدع والمخالفات الشرعية ولا الدفاع عنهم ولا التألم عليهم، ولا هذا من السنة ومن نصرتها، ولا يجوز الغلو فيهم ولا الظلم لهم بحيث على أنهم يكفرون أو ينزلون في غير منازلهم. لا، مبتدع مبتدع ما يقال عنه كافر إلا إذا بلغ درجة الكفر، منحرف منحرف، حزبي حزبي، مفتون مفتون، هكذا وبطيبة نفس. وكل من تألم على صاحب بدعة أو دافع عنه يؤثر عليه ذلك على دينه ويؤثر على خلقه ويؤثر عليه ولو فيما بعد. لا شك أن هذا سبيل الزيغ، سبيل الانحراف وسبيل الفتنة، لأن هذا ليس من إنكار المنكر بل هو من مساندة المنكر. كلما لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بقتل الخوارج، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لكن قتلهم يكون عن طريق جهادهم وقتالهم على راية ينصبها ولي الأمر، هكذا تحت راية ينصبها ولي الأمر لقتالهم. في هذه الأزمنة تفشى فكر الخوارج، لا تظن أنهم في عمان فقط، والله ضرب بأطنابه في البلدان حتى صار كثير من الناس يدخل فيه ويلج فيه وهو يشعر أو لا يشعر. فكر الخوارج تغلغل في أوساط الناس فيما يتعلق، يعني الذي أدى إلى ذلك ظلم الحكام وبغي الحكام وممالأة الحكام لدول الغرب وجهل المنتسبين، جهل ماذا المسلم كثير من المسلمين، وتفشي الدعوة الرافضية والدعوة الخارجية تحت ستار إما إخواني أو جهادي أو قطبي أو غير ذلك، وبلحى كثة وبقمص مقصرة وبهيئات يعني مغرية. فانتشر فكر الخوارج، وبعضهم يعني اعتنق الفكر بحذافيره، وبعضهم اعتنق بعض بنوده ولا سيما فيما يتعلق بالحكام بعض مسائله، وفي الحقيقة عنده نعرة خارجية ما ينكر هذا. ومن الناس يعني خوارج على الحكام، ومنهم من هو خراج خوارج على حكام وعلماء، وهما متلازمان. لا تجد خارجيا على الحكام إلا وهو من جانب العلم والعلماء تجده سفيها غير رشيد لا يقبل النصح، كما هو شأن أسامة بن لادن وأمثاله والمسعري وسروج العابدين وأمثال هؤلاء، لما خرجوا ناصحهم أهل العلم فلم يقبلوا من نصحهم شيئا بل اعتبروهم عملاء وقالوا فيهم ما قالوا. ولا تجد خارجيا عن العلماء إلا وهو خارجي على الحكم باب أولى. وبالمناسبة فإننا نوصي أنفسنا ومن يسمع بالسير على طريقة السلف وأخذ قواعدهم والتزام طريقهم السديد دون خروج عليهم إلى قول فلان أو علان، هذا هو العض على الحق بالنواجذ وأخذ غرز العلماء. أما أن يأتيك واحد من الناس مهوك من المهوكين يقول لكم سكب العلماء يمسك بحجتي أنا ويالله الجارف الجرف، هذا ما هو أخذ كلام العلماء، هذا أخذ كلام المقلدة، أخذ كلام الجهال، أخذ كلام المتعصبة، أخذ كلام يعني إنسان مخالف للحق كالشمس. فقوله ليس أخذا للعلم، أخذ لعين الجهل بحذافيره. تفضلوا حفظكم الله.